أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد آن الأوان أن نتحدث عن حقوق الصحبة والأخوة. وقد قال الناظم في المنظومة الشهيرة المسمى عشرة الإخوان: أخو صلاح وأدب، ذو حسب وذو نسب، ربع صلاح وتقى، ينهاك عما يتقى من حيلة وغدر وبدعة ومكر، مرده الأخلاق يضرب بالتلاق، يحفظ ما في غيبتك، يصون ما في عيبتك. يزين مدانك ويشين ما شانك، يظهر منك الحسنى ويذكر المستحسنى، ويكتم المعيب ويحفظ النغيب، يصره ما سرك ولا يذيع سرك. إن قال قولا صدقك، وإن قلت قولا صدقك، وإن شكوت عسرا أفدت منه يسرا، يلقاك بالأمان في حادث الأزمان، لكن يهدي لك النصيحة بنية صحيحة، كلته مدانية في السر والعلانية، صحبته لا لغرض، فذاك للقلب مرض، لا يتغير إن ولي عن الولاد الأول، ترعى من الصحبة لا سيما في النجبة، لا يسلم الصديق إن نال يوما ضيقا، يعين الأمر العنا ولا يفوه بالغنى، يولي ولا يعتذر عما عليه يقدر. هذا هو الأخ الثقة المستحق للنقة، إن ظفرت يداك فكد به عداك، فإنه السلاح والكف والمنافع. هذه الكلمات الرائقة في منظومة عشرة الإخوان. لما وقفت عليها وجدت فيها معاني ثانية. ولكن استوقفتني العبارة الثانية والبيت الثاني النظم لما قال الناظم: وقد روى الرواة السادة الثقات عن الإمام المرتضى سيف الإله المرتضى في الصحب والإخوان أنه صنفان. فبحثت عن الناظم وما كنت أعرفه فوجدت أن المعروف عن الناظم أنه رافضي شيعي، واسمه علي بن أحمد، وقد ترجم له في الكتب الرافضة، وكما قالوا اسمه بما هو مذكور صدر الدين السيد علي خان المدني الشيرازي ابن نظام الدين احمد ابن احمد ابن محمد معصوم، ومتوفى في العام العشرين بعد المئة والألف. ولكن لما فتشت وجدت أن هذه المنظومة موجودة بكاملها في ديوان العلامة ابن مشرف الإحسائي رحمه الله تعالى، وهو أحمد ابن علي ابن مشرف التميمي النجدي الإحسائي من كبار علماء نجد ومن الذين قاموا بالدعوة إلى العقيدة السلفية والمنهج السلفي في الإحساء، وكان معلما ومربيا فيها، وله ديوان مشهور يسمى بديوان ابن مشرف، وقد طبع عدة طبعات ومنها طبعة كان أمر بطبعها وتوزيعها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل رحمه الله تعالى. وهذا الديوان يحتوي على منظومات في العقيدة السلفية، افتتحه بمنظومة التوحيد مشهورة بجوهرة التوحيد، وأيضا احتوى هذا المجموع هذا الديوان على منظومة النونية القحطانية، وهي من أروع المنظومات في عقيدة السلف وفي الرد على الفرق المخالفة، تشبه نونية ابن القيم إن كان صاحبها ليس معروفا. ولما اطلعت على من قام بنسخ المخطوطة المنسوبة إلى هذا الرافضي وجدت فروقا بينها وبين النظم المذكور في ديوان ابن مشرف، ولعل العلامة ابن مشرف اقتبس هذه المنظومة وغير فيها وعدل في بعض الكلمات ترتيبا أو رفضا، ولم يعصرها إلى الرافضي لأنه رافضي لا يستحق أن يعد إليه. والعجيب أنه استفتح المنظومة بقوله: يقول راجي الصمدي ابن علي أحمدي حمد لمن هداني بالنطق والبيان. وعلي بن أحمدي هو اسم الرافضي، وكذا هو اسم العلامة ابن مسلم، وهذا من التوافق القدري العجيب، فكلاهما اسمه علي بن احمد. فالله اعلم بالصواب، ولكن الذي يظهر ان موت هذا الرافضي كان قبل العلامة ابن مسلم. سنوات طويلة، ولعل كما ذكرت أن العلامة ابن مشرف أخذ بمنظومة لما وقف عليها أعجبته كلماتها وجعلها في ديوانه الذي ضمنه منظومات العقيدة السلفية لما فيها من معالم طيبة موافقة لمنهج السلف، وهذا من عجيب أمر أبي القحطاني. والذي يعنينا الآن أن هذه الأبيات قد جمعت حقوقا عظيمة للصحبة بين الأصحاب. أول الحقوق أنها نصت على صحبة الصالحين، نعم، ذو صلاح وأدب، و أقول معكم صراحة هذا الضوء حتى من ودونته، لأن الصاحب الصالح لأننا صاحبه عما حرم الله وينهاه عن الفواحش والمنكرات والبدع والمحدثات، ولهذا قال رب صلاح وطقى ينهاك عما يتقى، أي من المحارم والمنكرات من حيلة وغدر وبدعة ومكر، هذا الصاحب الثقة. كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحزيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، وأما حامل أو أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. وقد روى ابن حبان في روضة العقلاء بسندين عن مالك بن دينار وقال: إنك أن تنقل التجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيث مع التجار، والخبيث ونوع فاخر من أنواع الأطعمة، فلأن تنصر الحجارة مع الأبرار خير لك أن تأكل أفضل أنواع الطعام مع الحجارة وأن تجالسهم على هذا الطعام. فقال ابن حبان: العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه أسباب الشر للزوم صحبة الأشرار، ولا يقضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه لصحبة الأخيار. كما قال: وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من مشربه، ومن يطهر صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتاه. وقد أخرج الترمذي وأبو داود والشارمي عن بسند صحيح ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا طهيرا. قال علي القاري في المرقاة قال الخطابي فإنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة وذلك أنه تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين وإنما حذر من صحبة من ليس يتقي وزجر عن مخالطته ومؤادلته لأن المطاعم توقع الألفة والمودة في القلوب وأخرج ابن أبي الدنيا في الإخوان بسنده عن داود الطائي أن رجلا قال له أوصني فقرأ صحابه أهل التقوى فإن أيقروا أهل الدنيا عليك مؤنة وأكثرهم لك معونة وروى أيضا ابن أبي الدنيا عن أبي حمزة الشيباني سئل عن الإخوان لله عز وجل من هم فقال هم العاملون بطاعة الله المتعاونون على أمر الله عز وجل وإن تفرقت دورهم وأبدانهم فحدثت به أبا سليمان فقال قد يعملون بطاعة الله عز وجل ويتعاونون على أمره ولا يكونون إخوانا حتى يتضاوروا ويتبادلوا وقال محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي في كتابه آداب العشرة ومنها معاشرة الموثوق بدينه وأمانته ظاهرا وباطنا قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ثم قال ابن حبان في روضة العقلاء العاقل لا يوادي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة ذا عقل نشأ مع الصالحين لأن صحبة بليد نشأ مع العقلاء خير من صحبة لبيد نشأ مع الجهال ورأس المودة الاسترسال أي التعامل مع الأخوة بدون تصنع وتكلف وأصل المودة الاسترسال وآفتها الملالة ومن أضاع تعهد الود لإخوانه فحرم ثمرة إخائه وآية الإخوان من نفسه ومن ترك الإخوان مخافة تعهد الود يوشك أن يبقى بغير أخ كما أن من ترك نفع الماء إشفاقا على رشائه يوشك أن يموت عطشا. والرشاء هو الحبل الذي يربط به الذبح، فمن أشفق من على الرشاء بسبب نزع الماء لو خاف على هذا الحبل من كثرة النزع أن ينقطع فإنه يوشك أن يموت عطشا. وكذلك نعمله من ترك تعاهد الود مع إخوانه يوشك أن يبقى بلا أخي. فالأمر الثاني مما جاء في هذه المنظومة طائفة في هذا الفصل منها، والفصل الذي سماه ناظمه فصل في من يصادق ويصافق. فذكر بعد ذلك أن الصاحب يستبشر بلقي صاحبه، وهذا كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأخرج أيضا أحمد بن مسلم والبخاري في الأدب المفرد وعبد بن حميد نعم وابن حبان وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قد بوب الترمذي على هذا الحديث وقد أخرجه أيضا الترمذي بقوله: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. طب الأمر الثالث فيما نص عليه صاحب المنظومة في صفة الصاحب الثقة: يحفظ ما في عيبته. قال أبو بكر الأنباري يعطي الزاهر في معاني كلمات الناس: العيبة معناها في كلام العرب الذي يجعل فيه الذي يجعل فيه الرجل أفضل ثيابه وحر متاعه لو أنفس وندم. فالعيبة هي أغلى ما يكون عند المرء. فالصاحب الثقة يحفظ ما في عيبتك هذه إن سلمته إياها، كأنك هو وكأنه نفسك. ومصداق هذا ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري. قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما مجلس من مجالس الأنصار، هم يقول: فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نعملنا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. فحمد الله أثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. وقد قضوا أنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. والمعنى معنى قوله: من كرشي وعيبتي، لأنهم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي. هذه يا ريبة الصاحب الصارف يحفظ ما في عيبة صاحبه لا يقوله ولا يسلمه. الأمر الرابع قوله يصور ما في غيبتك أن يحفظ غيبتك إن ذكرت بسوء يحفظك ويدفع عنك. والمؤمن لا يغتاب الصاحب المؤمن لا يغتاب صاحبه إذا ولى أو إذا كان غائبا كما قال الله عز وجل ولا يغتاب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ولتجدوا المريض. بين لي رب العزة أن الذي يغتاب أخاه كأنه يأكل لحمه هو ميت. هذا أمر تنفر منه النفوس. فكما أنك لا تحب أن تأكل لحم أخيك ميتا فكذلك لا تذكره بسوء في غيبتك. وقد روي حديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لحم أخيه في المغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ولكن إسناده ضعيف في إسناده عبد الله بن أبي زياد وهو ضعيف. الله هو المستعان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالغيبة محرمة فهي كبيرة من كبائر الذنوب كالنميمة كلاهما من الكبائر الغيبة والنميمة. ولكن العلماء استثنوا ستة حالات ليست من الغيبة أو تباح فيها الغيبة كما نقل هذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين. وهذه الحالات المستثناة إنما تقدر قدرها المؤمن المتقي الذي يتقي الله عز وجل ويقف عند حدوده إنه لا يقع في الغيبة إلا فيما أجازه أو استثناه الشرع فيما هو في مصلحة من أجلها استثنى الشارع هذه الحالات نحو التحذير من صاحب بدعة يضر المسلمين في دينهم ببدعته فتذكره بسوء وتبين بدعته حتى يحذر الناس منها ولا يغتر به. ومنها طلب مظلمة نتضرر كنت القوة ولا تحصل عليها إلا بذكر هذا الظالم بسوء. ونحو التعريف أن تعرف بشخص لا يعرف إلا بهذه الصفة إن كانت هي صفة غير محمودة أو هو لا يحب إكرامها، ولكن عرف بها أنت تذكره من باب التعريف إلى من باب التنقص إلى آخر الحالات، ليس هذا موضع استطلاق الحالات، لكني أشرت إشارة حتى يفهم أن القول بتحريم الغيبة ليس على الإطلاق، المستثنى منه ما استثناه الشرع. والأمر الخامس مما جاء في صفات الصاحب أنه يزين ما دانك ويشينه ما شانك، كما أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرج مسلم كذلك، وفي لفظ مسلم جاءت الرواية على الشك يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. هذه صفة المؤمن أنه يحب لأخيه ما به يتدين ويزينه ما دانك، ويكره لأخيه ما يشينه فيما يشين نفسه ويشينه ما شانك. الأمر السابق قوله يظهر منك الحسنة ويذكر المستحسنة ويكتم المعيبة ويحفظ المغيبة. ثم أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان قال حدثنا المفضل بن غسان عن أبي عمرو العوفي عن أبي عمرو العوفي أنه قال كان يقال اصحب من إن صحبته زانك وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مأنك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سقطة سطرها، وإن قلت صدق قولك، وإن صوت فانسجل صورك. وزاد خيره ولا تأتيك منه البوائق ولا تشترك عليك منه الطرائق، ومن إن سألته أعطاك وإن سكت ابتدأك، وإن نازعته بذل لك. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أو محمد في صحيحه وفي إسناد حسن على شرط مسلم ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا فقال رجل بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال ابن حبان في روضة البطلاء نعم أتمنى بفرض القوة تفقد الرجل من يوده، والود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده من هن. يعني سواء أعطاك أو منعك صاحبك هذا لا يفسد وده معك. والمودة أمن كما أن البرضاء خوف. ثم قال أيضا بعد ذلك: أنشدني محمد بن إبراهيم البصري بصور لنفسه لا يغرنك طبيب أبدا لك في المنظر حتى أخبره. كم صديق كنت منه في عمل غرني منه زمانا منظره، كان يلقاني بوجه طلق وكلام كاللآلئ ينصره. إذا فتشته عن غيره لم أجد ذاك لود بود يضمره. فدع الإخوان إلا كل من يضمر الود كما قد يظهره. فإذا فزت بمن يجمع ذا فاجعلنه لك ذخرا تظهره. والحديث موصول في الخطبة القادمة إن شاء الله، وقول الله عن كل مراعيه وصحبه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد آن الأوان أن نتحدث عن حقوق الصحبة والأخوة. وقد قال الناظم في المنظومة الشهيرة المسمى عشرة الإخوان: أخو صلاح وأدب، ذو حسب وذو نسب، ربع صلاح وتقى، ينهاك عما يختصى من حيلة وغدر وبدعة ومكر. مرتب الأخلاق يضرب في الطلاق، يحفظ ما في غيبتك، يصون ما في عيبتك. يزين ما دانك ويشين ما شانك، يظهر منك الحسنى ويذكر المستحسنى، ويكتم المعيب ويحفظ النغيب، يصره ما سرك ولا يذيع سرك. إن قال قولا صدقك، وإن قلت قولا صدقك، وإن شكوت عسرا أفدت منه يسرا. يلقاك بالأمان في حادث الأزمان، لكن يهدي لك النصيحة بنية صحيحة، كلته مدانية في السر والعلانية، صحبة لا لغرض فذاك للقلب مرض لا يتغير إن ولده، لا يتغير إن ولي عن الولادة الأولية. فرع هنا الصحبة لا سيما في النجبة. لا يسلم الصديق إن نال يوما ضيقا. يعين الأمر يعين الأمر العنا ولا يفوه بالخنا. يولي ولا يعتذر عما عليه يقدره. هذا هو الأخ الثقة المستحق للنقة. إن ظفرت يداك فكد به عداك. إن ظفرت يداك فكد به عداك. فإنه السلاح والكف والمناخ. هذه الكلمات الرائقة في منظومة عشرة الإخوان. لما وقفت عليها وجدت فيها معاني ثانية. ولكن استوقفتني العبارة الثانية والبيت التالي. اللهم لما قال الناظم وقد روى الرواه الساده الثقات عن الامام المرتضى سيف الاله المرتضى في الصحب والاخوان انهما صنفان. فبحثت عن الناظم وما كنت اعرفه فوجدت أن المعروف عن الناظم أنه رافضي شيعي. واسمه علي بن أحمد وقد ترجم له في الكتب الرافضة وكما قالوا اسمه بما هو مذكور صدر الدين السيد علي خان المدني الشيرازي ابن نظام الدين احمد ابن احمد بن محمد معصوم ومتوفى في العام 20 بعد 100. ولكن لما فتشت وجدت أن هذه المنظومة موجودة بكاملها في ديوان العلامة ابن مشرف الإحسائي رحمه الله تعالى وهو أحمد ابن علي ابن مشرف التميمي النجدي الإحسائي من كبار علماء نجد ومن الذين قاموا بالدعوة إلى العقيدة السلفية والمنهج السلفي في الإحساء وكان معلما ومربيا فيها وله ديوان مشهور يسمى بديوان ابن مشرف وقد طبع عدة طبعات ومنها طبعا كان أمر بطبعها وتوزيعها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل رحمه الله تعالى. وهذا الديوان يحتوي على منظومات في العقيدة السلفية افتتحه بمنظومة التوحيد مشهورة بجوهرة التوحيد. وأيضا احتوى هذا المجموع هذا الديوان على منظومة النونية القحطانية وهي من أروع المنظومات في عقيدة السلف وفي الرد على السلف المخالفة تشبه نونية ابن القيم إن كان صاحبها ليس معروفا. ولما اطلعت على من قام بنسخ المخطوطة المنسوبة إلى هذا الرافضي وجدت فروقا بينها وبين النظم المذكور في ديوان ابن مسلم. ولعل العلامة ابن مشرف اقتبس هذه المنظومة وغير فيها وعدل في بعض الكلمات ترتيبا أو لفظا ولم يعصها إلى الرافضي لأنه رافضي لا يستحق أن يعزى إليه. والعجيب أنه استفتح المنظومة بقوله يقول راجي الصمدي ابن علي أحمدي الحمد لمن هداني بالنطق والبيان. وعلي بن أحمدي هو اسم الرافضي وكذا هو اسم العلامة بن مشرف وهذا من التوافق القدري العجيب فكلاهما اسمه علي بن أحمد. فالله أعلم بالصواب ولكن الذي يظهر أن موت هذا الرافضي كان قبل العلامة بن مشرف. نعم لسنوات طويلة ولعل كما ذكرت أن العلامة بن مشرف أتى بمنظومة لما وقف عليها وأعجبته كلماتها وجعلها في ديوانه الذي ضمنه منظومات العقيدة السلفية لما فيها من معالم طيبة موافقة لمنهج السلف وهذا من عجيب أمر هذه القصيدة. والذي يعنينا الآن أن هذه الأبيات قد جمعت حقوقا عظيمة للصحبة بين الأصحاب. أول هذه الحقوق أنها نصت على صحبة الصالحين ذو صلاح وأدب. وأقول معكم صلاح وأدب ذو حسن وذو نسب لأن الصاحب الصالح ينهى صاحبه عما حرم الله وينهاه عن الفواحش والمنكرات والبدع والمحدثات. ولهذا قال رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى أي من المحارم والمنكرات من حيلة وغدر وبدعة ومكر. هذا الصاحب الثقة كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافع الكير. فأما حامل المسك فإما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة. وأما حامل أو أما نافع الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وقد روى ابن حبان في روضة البخلاء مسندين عن مالك بن دينار وقال إنك أن تنقل التجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيث مع التجار. والخبيث هو نوع فاخر من أنواع الأطعمة فلأن تنقل التجارة مع الأبرار خير لك أن تأكل أفقر أنواع الطعام مع التجار. وأن تجالسهم على هذا الطعام. فقال ابن حبان: العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار ولا يخضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه لصحبة الأخيار. كما قال: وكل جريح لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من مشربه، ومن يظهر صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتاهى. وقد أخرج الترمذي وأبو داود والشارمي عن سند صحيح ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا فقيه. قال علي القاري في المرقاة: قال الخطابي: فإنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أنه تعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين، وإنما حذر من صحبة من ليس يستطيع وزجر عن مخالطته ومؤادلته، لأن المطاعم توقع الألفة والمودة في القلوب. وأخرج ابن أبي الدنيا في الإخوان بسنده عن داود الطائي أن رجلا قال له: أوصني. فقال: اصحب أهل التقوى، فإن أيقظ أهل الدنيا عليك مؤنة. وأكثرهم لك معونة. وروى أيضا ابن أبي الدنيا ومن أبي حمزة الشيباني نصوري على إخواني في الله عز وجل: من هم؟ فقال: هم العاملون بطاعة الله، المتعاونون على أمر الله عز وجل، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم. فحدثت به أبا سليمان فقال: قد يعملون بطاعة الله عز وجل ويتعاونون على أمره، ولا يكونون إخوانا حتى يتضاوروا ويتبادلوا. وقال محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي في كتابه آداب العشرة: ومنها معاشرة الموثوق بدينه وأمانته ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم قال ابن حبان في رضة العقلاء: العاقل لا يواهي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة، ذا عقل نشأ مع الصالحين. أما صحبة بعيد نشأ مع العقلاء خير من صحبة لبيب نشأ مع الجهال. ورأس المودة الاسترسال، أي التعامل مع الأخوة بدون تصنع وتكلف. وأصل المودة الاسترسال، وآفتها الملالة. ومن أضاع تعهد ودي لإخوانه حرم ثمرة إخائه. وآية الإخوان من نفسه. ومن ترك الإخوان مخافة تعهد الودي يوشك أن يبقى بغير أخ. كما أن من ترك نبع الماء إشفاقا على رشائه يوشك أن يموت عطشا. والرشاء هو الحبل الذي يربط به الذبح. فمن أشفق من نبع على الرشاء بسبب نبع الماء لو خاف على هذا الحبل من كثرة النبع أن ينقطع فإنه يوشك أن يموت عطشا. وكذلك من ترك تعاهد الود مع إخوانه يوشك أن يبقى بلا أخ. فالأمر الثاني مما جاء في هذه المنظومة ضائقة في هذا الفصل منها، والفصل الذي سماه ناظمه فصل في من يصادق ويصادق. فذكر بعد ذلك أن الصاحب يستبشر بلقي صاحبه، وهذا كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأخرج أيضا أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وعبد بن حميد وابن حبان وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قد بوب الترمذي على هذا الحديث وأخرجه أيضا الترمذي بقوله: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. طب الأمر الثالث فيما نص عليه صاحب المنظومة في قصة الصاحب الثقة: يحفظ ما في عيبته. قال أبو بكر الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس: العيبة معناها في كلام العرب الذي يجعل فيه الرجل أفضل ثيابه وحر متاعه وأنفسه وعنده. فالعيبة هي أغلى ما يكون عند المرء. فالصاحب الثقة يحفظ ما في عيبتك هذا إن سلمته إياه، كأنك هو وكأنه نفسك. ومصداق هذا ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري: أنا قال مرة أبو بكر والعباس رضي الله عنهما مجلس من مجالس الأنصار هو يقول فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نعملنا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار أوصيكم بالأنصار فإنهم جيشي وعيبتي وقد قضوا أنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم والمعنى معنى قوله من كريشي وعيبتي فإنهم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي هذه هي العيبة الصاحب الصارف يحفظ ما في عيبة صاحبه أم لا يقوله أم ولا يسلمه الأمر الرابع قوله يصور ما في غيبتك من يحفظ غيبتك إن ذكرت بسوء يحفظك ويدفع عنك والمؤمن لا يغتاب الصاحب المؤمن لا يغتاب صاحبه إذا ولى أو إذا كان غائبا كما قال الله عز وجل ولا يغتاب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ولتجدوا المريض بين في رب العزة أن الذي يغتاب أخاه كأنه يأكل لحمه هو ميت هذا أمر تنفر منه النفوس فكما أنك لا تحب أن تأكل لحم أخيك ميتا فكذلك لا تذكره بسوء في غيبتك وقد روي حديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لحم أخيه في المغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار ولكن إسناده ضعيف في إسناده عبد الله بن أبي زياد وهو ضعيف والله هو المستعان الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فالغيبة محرمة فهي كبيرة من كبائر الذنوب كالنميمة كلاهما من الكبائر الغيبة والنميمة ولكن العلماء استثنوا ستة حالات ليست من الغيبة أو تباح فيها الغيبة، كما نقل هذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين. وفي حالات المستثناء إنما يقدر قدرها المؤمن المتقي. نعم، يعني الذي يتقي الله عز وجل ويقف عند حدوده، إنه لا يقع في الغيبة إلا فيما أجازه أو استثناه الشرع، فيما هو في مصلحة من أجلها استثنى الشارع هذه الحالات، نحو التحذير من صاحب بدعة يضر المسلمين في دينهم ببدعته فتذكره بسوء وتبين بدعته حتى يحذر الناس منها ولا يغتر به. ومنها طلب مظلمة، لك مظلمة تطلبها ولا تحصل عليها إلا بذكر هذا الظالم بسوء، ونحو التعريف أن تعرف بشخص لا يعرف إلا بهذه الصفة، إن كانت هي صفة غير محمودة أو هو لا يحب إكرامها، ولكن عرف بها أنت تذكره من باب التعريف لا من باب التنقص. إلى آخر الحالات ليس هذا موضع استطلاع الحالات، لكني أشرت إشارة حتى يفهم أن القول بتحريم الغيبة ليس على الإطلاق، المستثنى منه ما استثناه الشرع. الأمر الخامس مما جاء في صفات الصاحب أنه يزينه ما دانك أو يشينه ما شانك، وكما أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرج مسلم كذلك، وفي لفظ مسلم جاءت الرواية على الشك: يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. هذه صفة المؤمن أنه يحب لأخيه ما به يتدين ويزينه ما دانك، ويكره لأخيه ما يشينه فيما يشينه نفسه ويشينه ما شانك. الأمر السابع قوله: يظهر منك الحسنة ويذكر المستحسنة ويكتم المعيب ويحفظ المغيبة. ثم أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان قال: حدثنا المفضل بن غسان عن أبي عمرو العوفي عن أبي عمرو العوفي أنه قال: كان يقال اصحب من إن صحبته زانك وإن خدمته صامك، وإن أصابتك خصاصة مأنك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سقطة صدرها، وإن قلت صدق قولك، وإن صرت فانسجل صورك. وزاد خيره: ولا تأتيك منه البوائق، ولا تشترك عليك منه الطرائق، ومن إن سألته أعطاك، وإن سكت ابتدأك، وإن دعته بذل لك. وقد أخرج أبي الإمام أحمد في مسنده أو ابن حبان في صحيحه. طب إسلام حسن على شرط مسلم ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: فقال رجل: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشرهم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال ابن حبان في روضة البطلاء: نعم من أمن فرض القوة تفقد الرجل من يوده. والود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده منعه. يعني سواء أعطاك أو منعك صاحبك هذا لا يفسد وده معك. والمودة أمن كما أن البغضاء خوف. ثم قال أيضا بعد ذلك: أنشدني محمد بن إبراهيم البصري بصور لنفسه لا يغرنك صديق أبدا لك في المنظر حتى أخبره. كم صديق كنت منه في عمل غرني منه زمانا منظره، كان يلقاني بوجه طلق وكلام كاللآلي ينصره. إذا فتشته عن غيره لم أجد ذاك لود يضمره. فدع إخوان إلا كل من يضمر الود كما قد يصغره. فإذا فزت بمن يجمع ذا فاجعلنه لك دخا تظهره. والحديث موصول في الخطبة القادمة إن شاء الله. وفضل الله على محمد وآله وصحبه.